بسم الله الرحمن الرحيم. في الأخ مع كلام الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله في الإبر المغذية، ذكرت لكم رحمه الله في آخر حياته توقف في الإبر المغذية وقال إنها تختلف عن الأكل والشرب، الأكل فيه شهوة والإبر ليس فيه شهوة، والصواب كما أنها الإبر المغذية وهذا مطلقا لأنها بمثابة الأكل والشرب، تنوب على الأكل والشرب تنوب على الطعم. نعم تقرأ اقرأ. قال الشيخ محمد رحمه الله. نعم،
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: فالذي يفطر الأكل والشرب وما كان بمعناه في التغذية فله حكمه، على أنه قد يعارض معارض في الإبر المغذية مثلا بأنها تختلف عن الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب له لذة وطعم، ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الأكل والشرب. لكننا عارضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به.
هذا طيب، يعني ذكر معارضة هنا في مكان آخر، ذكر فيه أنه معارض يعني يختلف عنه، لكن عارضنا هذا بحديث. المقصود أن الإبر المغذية لا شك حتى في كلام شيخ الإسلام رحمه الله صريح في أنها نعم ذكر أنه عارض. على كل حال يعني ذكر رحمه الله أنه وين كان لا يتلذذ لكن معارض بحديث تقييد المصبرة. المقصود أن الإبر المغذية لا شك فيها، وكذلك حقن الدم في الصائم، حقن الدم في الصائم هذا خلاصة الطعام والشراب، إذا حقن الدم في الصائم هذا فإنه يفطر بهذا الحق، وخروج الدم كما سيبين شيخ الإسلام في آخر الرسالة بالحجامة أو بالشرط أو بالسحب يرى أنه يفطر، وأن الصيام ينبغي أن يكون معتدلا، وأن من الاعتدال من الحكمة في الله تعالى الصيام، كما أنه لا يدخل شيئا في جسده فلا يدخل شيئا يضره أيضا، ومن ذلك الدم فإنه يضعفه، ورأى أن الحجامة تفطر، والحجامة فيها خلاف قوي، خلاف شديد بين أهل العلم هل تفطر أو لا تفطر، وإن كان الفتوى الآن على أنها تفطر الآن، لكن كثير من الفقهاء يرون أنها لا تفطر. نعم.
وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه،
دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه. نعم. لا هو الذي تطيب، يعني تطيبه باختياره، دل على جواز تطيبه وتبخره والدهان، يعني شيء يفعله باختياره. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الكحل من جنس الطيب والبخور والدهن، كما أن البخور والدهن لا يفطر فكذلك الكحل، لكن الفقهاء يقول البخور لا ينبغي له أن يتعمد، الصائم لا يتعمد شم البخور، لأنه إذا شم ما دخل أجزاء لطيفة إلى الدماء وتنعقد، قالوا مثل استنشاق، الفقهاء ينهون أيضا عن إيش؟ عن استنشاق البخور، استنشاق البخور الفقهاء يقولون يصل الدماغ من جسر، مثل الحديث وبلغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الاستنشاق يتصاعد إلى الدماغ ينعقد، وكذلك البخور يتصاعد إلى الدماغ، لكن الشيخ رحمه الله يقول لا، يرى أن البخور والطيب والدهن كله لا يؤثر الصوم، والبخور يغطي قد الصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، فلا يفطر عندنا، عند الفقهاء يفطر إذا تعمد، إذا تعمد يفطر. الفقهاء ينهون يقول من جس الحديث مثل الحديث أو مقيس على الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا تكون صحيحة. قال لنا استنشق ذهب إلى الدماغ فانعقد أجساما. وشيخ الإسلام يرى أن العلة أو النهي أنه ينزل إلى المعدة فيكون شرابا جنس الشراب. فإذا الشيخ رحمه الله يرى أن الاكتحال والتطيب والتبخر والدهان لا يفطر الصائم، لأن هذه أشياء مما تعم بها البلوى ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، أما يبين أنها مفطرة فدل على أنها لا تفطر. نعم.
وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا.
نعم، هذا في مداواة الجائفة والمأمومة. قلنا المأمومة هي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، يعني الدماغ له خريطة غلاء وعاء غشاء، فإذا أحيانا تكون الضربة شديدة في الرأس وتجرح الرأس تكسر العظم وتصل إلى أم الدماغ، هذا يسمى مأمومة. والفقهاء ذكروا هذا في الدية، إذا اعتدى عليه وصل إلى أم الدماغ، بعضهم يقول فيها ثلث الدية أو كذا، لأن الجراح في العظم قد تكون موضحة وإلى توضح العظم، قالوا في خمس من الإبل، وقد تكون هاشمة وإلى تهشم العظم توضعه وتهشم، وقد تكون منقلة تهشمه وتنقله إلى مكان آخر، وقد تكون مأمومة تصل إلى أم الدماغ، وقد تكون جائفة. فصلوا هذا في الديات والقصاص. فمداواة المأمومة والجائفة هل يفطر؟ يقول الشيخ لا يفطر. قال المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة أو جائفة، يعني ويعالجونه، فهذا ولو كان هذا يفطل لبين لهم، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا، يعني لم يجعله الشارع مفطرا. نعم.
الوجه الثالث،
هذه الوجه الثالث من الوجوه التي إيش يرد بها المؤلف على الأقصى على الفقهاء في لأنهم قاسوا، لأنهم قاسوا وجعلوا هذه الأقصى هي العمدة للتفطير، قاسوا على وبالغ الاستنشاق لا تكون دائما، قال ما وصل إلى الدماغ أو وصل إلى الجوف أو وصل إلى المعدة فإنه يفطر. يقول هذه أقصى، وهذه الأقصى ليس عليها دليل. الوجه الثالث من وجوه، نعم،
الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز.
نعم. ومن اعتقده،
ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها.
نعم، إذا المؤلف في هذا الأصل يقول ما أنتم الآن عمدتكم القياس، ولكن القياس ما هو صحيح. القياس ليس، ما هناك دليل يقتضي أن المفطر الذي جعله الله المفطر هو ما يصل إلى الدباغ أو ما يصل إلى البدن أو ما يدخل من منفذ أو ما يكون وصل إلى الجوف. ما في دليل يدل على هذا. كيف تجعلون هذه علة؟ والقياس غير الآن يعني مكتمل شروطه، ما اكتمل شروطه. تقيسون على الحديث ما وصل إلى الدماغ، طيب أنتم تقولون وصل إلى الدماغ ثم نقيس عليه ما وصل إلى الجوف. من قال لكم أن العلة في الحديث أنه ما وصل إلى الدماغ حتى تقيسون عليه؟ ما نص عليه. فهذا مناقش المؤلف رحمه الفقهاء في الأقيسة. إذن أنتم تقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لأنه يصل إلى الدماغ، أو الحقنة تصل لأنها تصل إلى الجوف. هذا الدليل. من قال إن الرسول إن العلة تصل إلى الدماغ؟ ما في. والقياس غير صحيح. وهكذا وكذلك ما يصل الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل الجوف من الكحل والحقنة والتقدير، كل هذا ما عليه دليل. وإذن فقول القائل إنما يصل إلى الجوف وما يصل إلى الدماغ مفطر، وهذا قول على الله بلا علم. وكان قوله إن الله حرم على الصيام نفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وهذا يتضمن القول على الله بلا علم، وهذا لا يجوز. الرد قوي على رحمه الله. قال والعلماء اللي يعتقدون أن هذا هو مناط الحكم، أن العلة واصلة إلى الدماغ والجوف، مثل من يعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. واحد يعتقد أن صحة مذهب مثلا الأشاعرة وهو ليس بصحيح، يكون غلطان. وهؤلاء اعتقدوا أن هذا هو العلة، لو كن غلطاني قصارة أمرهم قصارة جهدهم إنهم مأجورون على اجتهاده، لكن ما هو صحيح كلام. مأجور على اجتهاده، ولكن لا نستطيع أن نقول هذا حجة شرعية كلامه. قصارة هو مأجور مجتهد مأجور، لكن ليس كلامه حجة شرعية. واضح الرد. الوجه الرابع.
الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا.
نعم، يعني يقول القياس إذا صح، إذا إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. أما إذا جاءت العلة ونص عليها الشارع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. هذه علة، نص على الشارع، نص على العلة قطعتم أرحامكم. فإذا نص الشارع على العلة وسبرنا الأوصاف ولم نجد هذه العلة، ما يصل علة إلا الوصف معين. نعم، كذلك أيضا العلة هذه مسائل أصولية في القياس. العلة قد تكون مثلا بالمناسبة، مثل والسارق والسارقة واقطع أيديهما. هنا الوصف المناسب السرقة، جعل علة للحكم. قد تكون بالدوران، كلما دار الحكم دارت العلة، يسمونها العلة بالدوران أو بالشبه المضطرد. وكذلك إذا كان في الوصف وصفان، كل منهما يصلح أن يكون سبب الحكم. ما نستطيع أن نقول الوصف هذا دون هذا. مثلا السرقة وصف آخر مشابه الاختلاس مثلا، إذا لو جاء وصفان لا نستطيع أن نقول هذا العلة هذا دون هذا إلا بدليل. نعم، ومعلوم كم. نعم،
ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف.
نعم، يقول الشارع ما نص الآن على أن هذه على أن هذه مفطرة، ما نص على أن كل ما وصل إلى الدماغ فهو مفطر، أو قال كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر، ما نص على هذا. النص والإجماع ثبت بالأكل والشرب والجماع والحيض، هذه نص عليها، الأكل والشرب والجماع والحيض، المرأة هذه تبطل الصيام بالاتفاق، لكن ما في دليل يدل على أن ما وصل إلى الدماغ هو مفطر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضع عن المبالغة في الاستنشاق، وقال لا تبالغ لقد مصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا أقوى، يقول وأقوى قياسهم على الاستنشاق، أقوى حججهم، أقوى حججهم قياسهم على الاستنشاق. قال وهو قياس ضعيف. ليش قياس ضعيف؟ هم يقولون إذا استنشق الماء يصل يذهب إلى الدماغ فينعقد أجساما، فأخذوا من هذا أن ما وصل إلى الدماغ وصل إلى الجوف يفطر، والشيخ يقول لا ضعيف، نشق الماء يصل الماء إلى حلقه ويكون كأنه شرب الماء، لا لأنه ينعقد يصل إلى الدماغ فينعقد. ولهذا قال أقوى حججهم أو أقوى قياستهم قياس على الاستنشاق، وهو قياس ضعيف. لماذا؟ نعم، وهو قياس ضعيف.
وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه.
أقول لا تغذي، شو انظر، قول لا تغذي، هذا يدل على أن الشيخ يرى أن المغذي يفطر، فقل لا تغذي، فلا يغذي يفطر، إشكال بلا إشكال. نعم.
وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة.
نعم. فالمؤلف رحمه الله يقول إن الاستنشاق عندما يستشق الماء إن العلة معروف أنه يصل إلى المعدة ويغني عن الطعام والشراب ويزول به العطش، حتى لو لم يدل النص معلوم، هذا يعلم بالعقل أن إذا أدخل الماء في فمه ثم وصل إلى معدته يرجع إلى المعدة فيتغذى به، وكونه عن طريق الأنف ما يعتبر هذا فرق غير مؤثر، سواء دخل الماء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم الحكم واحد، بل دخول الفم الماء إلى الفم لا يكفي وحده، قد يصل الماء إلى الفم ويتمضمض ويمجه فلا يفطر، بل هو طريق من الفطر. أما الكحل والحقنة والمداوات الجائفة والمؤومة لا تغذي أبدا، الماء إذا استنشقه وصل إلى 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 حلقه وتغذى به، والحقنة والكحل والمداوات ليس لا تغذي، ولا يمكن أحد يقول يدخل أحد كحلة إلى جوفه ولا من أنفه ولا فمه، لأنه لا يستفيد منها. والحقنة كذلك لا تغذي، بل تستفرق ما في البدن، حقنة عن طريق الدبر، مثل لو شم شيء من المسهلات أو فزع ثم استطرق بدنه لا يضر. نعم. والدواء الذي يصل المعدة. نعم.
والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم.
نعم. يقول الدواء يصل إلى المعدة لا والمأمومة ليش لا يشبه الغذاء، والله سبحانه قال كما كتب على الذين من قبلكم، وقول الصوم جنة، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم، هذا الحديث كلمة فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم يقول المحقق هذا ليس على هذه الزيادة فضيق ولا أعلم لها أصلا في شيء من كتب السنة المطبوعة، والشيخ ذكرها في موضع آخر ولم يذكرها، فضيق مجاله الجوع والصوم. نعم. فالصائم، نعم.
فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فتر
سبب التقوى أو التقوي، سبب التقوي، نعم،
لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كح ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم.
واضح الآن. الشيخ يقول الصائم نهى عن الأكل والشرب لأنه تقوى به ولأنه يولد الدم الكثير، وكذلك يستنشق الماء نفس الشيء ينزل المعدة، لكن الحقنة والكحل ومقطر في الذكر ومداوة المأمومة والجائمة لا، ليست كذلك. نعم.
فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.
نعم. المسألة يقول دعواهم أن الشارع علق الحكم معارض بهذه الأوصاف، لأن الشارع إنما علق الفطرة بالأكل والشرب لأنه سبب التقوي ولأنه ولد الدم الكثير، لا لأنه يصل إلى المعدة ولا إلى جوف. نعم.
الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع.
هذا الوجه الخامس مختلف النسخة عندك، النسخة اللي عندي الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع معنى الصائم من الأكل والشرب والجماع، في زيادة هذه؟ ها؟ نعم، زيادة عن النسخة الأولى. ها؟ نعم.
الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس.
هذا كان نصف النسخة الأولى. يقول الشارع إذا علق الحكم بأوصاف، وهذه الأوصاف ليست يعني موجودة في الفرع، فلا يكون القياس صحيح، لا بد أن تكون العلة جامعة بين الأصل والفرع. وهنا الشارع علق الحكم بالأكل والشرب، ما علق بما وصل إلى جوف أو وصل إلى دماغ، يعني الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع، الأصل الأكل والشرب والجماع، والفرع مداوات الجائفة والكحل وما يصل إلى الجوف، والانتفاء الحكم انتفاء الحكم ينتفي لانتفاء العلة، والعلة غير موجودة الآن في الفرع الكحل. نعم.
وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا، فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
نعم، المؤلف رحمه الله لا يبين أن العلة هي الأكل والشرب، وأن مجاري وأن الدم ومجاري الشيطان التي تجري من هذا مجرى الدم، وهذا لا يوجد في الحقنة ولا في الكحل ولا في غير ذلك. نعم، اعتراض. فإن قيل
بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دمه.
هذا اعتراض من القائلين بأن الكحل يفطر، يقول الكحل ينزل إلى الجوف ويستحيل دمه فيفطر. قيل الجواب، نعم،
قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمه، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن.
يعني الشيخ يقول إذا قيل الكحل ينزل إلى الجوف يستحيل دما، يقال البخار أيضا الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ يستحيل دما، والدهن الذي يشربه الجسم والممنوع إنما ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. والفقهاء يلتزمون هذا، قالوا نعم، نقول في الكحل إنه يستحيل دما، ونقول في البخار، نقول البخار إذا تعمده يفطر، والكحل أيضا يفطر إذا وصل إلى الدماغ. وعلى كل حال المسألة يعني الفقهاء مستمرون على ما هم عليه من القياس، والشيخ رحمه الله يبين أن هذه القصة غير صحيحة. نعم،
ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما.
قوله ليس مما يتغذى، على الصريح أن الشيخ يرى أن الذي يغذي يفطر، الإبل المغذية مفطرة بالاتفاق. الشيخ يقيس الكحل على البخور والدهن لأنهما مما لا يغذي، والفقهاء يقولون هذا هو محل النزاع، البخور محل النزاع. نحن نقول البخور إذا استنشق متعمدا يفطر كالكحل، كل من هذا محل النزاع. نعم،
وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات، فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع.
وقد إيش؟
وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع.
نعم، الصفة المعتبرة الأكل والشرب وتضييق مجاري الطعام اللي هي مجاري الشيطان. نعم،
فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء.
إيش فإن قيل؟ فإن قيل
فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه من الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه
ففي الصوم
وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطئ المباح فالمحظور أولى.
يعني هذا الاعتراض، قيل لو أكل ترابا أو حصى هل يفطر؟ قال المؤلف نعم، هذا تطبخ المرض يصير غذاء ناقص وممنوع منه، لو أكل سما ونحو ضره وأكل أكلا كثيرا فأصيب بالتخمة ممنوع منه، حتى في حال الإفطار، حتى المفطر لا يأكل السم، ممنوع أكل السم، ممنوع أكل التراب والحصى، لأن هذا ضره، ممنوع أكل التخمة، فالصائم أولى، بقى أولى يصير ممنوع من هذا. نعم. كذلك كذلك أيضا الجماع ممنوع الصائم من يجامع زوجته وهي حلال له، فالزنا من باب أولى، ممنوع من باب أولى لأنه محرم. إذا منع من زوجته وهي حلال له منع من الزنا أشد. كذلك إذا منع من الأكل الحلال والأكل الطيب منع من أكل السم باب أولى. نعم.
فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها.
نعم، هذا الاعتراض يعترض على الشيخ، يقول الجماع مفطر وليس فيه ما ذكرت من أنه يتغذى به البدن ويضيق مجال الإنسان. قال الجماع له دليل آخر، هذه ثابتة بالنص والإجماع لا تحتاج إلى قياس، هذه منصوص عليه، والعلل مختلفة، تكون علة مثلا تحريم الطعام والشراب لعلة، تحريم الجماع لعلة أخرى، تحريم الحيض كذلك لا يقال إنه يحرم لأنها لا اختيار فيها. فالمفطرات منها ما هو بالاختيار مثل الأكل والشرب والجماع، منها ما هو بالاضطرار كدم الحيض المرأة ما لا اختيار فيه، دم الحيض والنفاس. نعم.
فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى.
يعني المؤلف رحمه الله تكلم عن الجماع والحكمة، هو أنه من جهة أنه سبب إنزال المني، فيكون من جزء الاستقاء يعني يتقيا، والحيض والاحتجام. ومن جهة أخرى أنه أعظم سرور البدن، أعظم نعيم البدن وأعظم سرور النفس، وأنه يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. هذه هو الحكمة. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فهذه حكمة أخرى، يصير مثل الحيض وأبلغ، كما أن الحيض يفسد بصوم المرأة لأن يضعفها، وكذلك الجماع. فيكون الجماع له من جهتان، جهة أنه أعظم نعيم البدن ويحرك الشهوة، ومن جهة أخرى بحكمة أخرى أنه فيه استفراغ للمني، سبب الاستفراغ للمني يكون كالاستقاء كالتقيؤ والحجامة وكذلك. فله جهتان، جهة أن أعظم سرور البدن وأنه يحرك الشهوة، ومن جهة أنه سبب لضعف البدن يخرج المني، كما يخرج الدم الحيض من المرأة ويضعفها، وكما كذلك الحجامة الدم يضعف الإنسان، وكما الاستقاء والقي التقيؤ يضعف الإنسان، فكذلك الجماع. نعم.
وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك، وكان متعديا في عبادته لا عادلا.
نعم، يكون هذا ذكر الحكمة في الإفطار المرأة بالحيض، كان هذا يجري على القياس، لأن الصيام في الاعتدال في الاقتصاد، فكما أن الطعام والشراب يقوي البدن، فكذلك خروج الدم يضعف البدن. هذا من حكمة الشارع، يكون اعتدال في العبادة، لا يخرج، لا الخروج يضعف والإدخال يقوي، والوسط والاعتدال ألا يخرج شيء ولا يدخل شيء، يعني هذا في الجملة يعني. ثم ذكر أن الخارج نوعان، خروج لا بد منه مثل البول والغائط، وهذا صحة للبدن ولا يمكن لا، والثاني نوع آخر الدم، خروج الدم وما أشبه ذلك. نعم.
والخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا.
والأخبثين البول والغائط. نعم.
ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ضرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه.
يعني الخارج يقول نوع يخرج لا يقدر الاحتراز منه، ما يقدر يمنع البول والغائط، وكذلك أيضا إذا ذرعه القيء ما يستطيع منعه، هذه لا تفطر، وكذلك الاحتلام بالنوم هذا الاختيار لا تفطر. أما إذا استدعى القيء وتقيأ فهذا معناه باختياره، وهذا نوع من العلاج قد يؤذيه مثلا القيء، فهو لا يتقيأ لأن هذا علاج يعالج به هذا الألم الذي في بطنه فيتقيأ حتى يشفى فيكون معذور كالمريض الذي يفطر ويقوي. نعم.
وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر.
الاستمناء الهمزة والسين والثاء طلع، الاستمناء استخراج المني، ومسمى بالعادة السرية باليد أو بغيرها. نعم، هذا إخراج يضر الإنسان. نعم، فلهذا كان مفطرا. نعم.
والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرجته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن الاستحاضة.
إيش قد يكون؟
فقد يكون الآخر زمن الاستحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض.
نعم، المؤلف أبين الحكمة الآن في كون الحائض لا تقضي لأن الدم يضعفها ويمكنها أن تقضي في وقت ليس في دم، أما المستحاضة هذا دم فساد مستمر وليس له وقت ولا يكون حكم الحيض. نعم. ثم استطرد إلى الحجامة، تكلم عن الحجامة، الحجامة خروج دم ودواء الحيض خروج دم، هذا يضعف يقول هذا يضعف، المؤلف يرى أن الحجامة تفطر ويبدأ ويعيد فيها. نعم.
وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
يعني المؤلف يرى أن إخراج الدم بالحجامة والفصاد والسحب يفطر، وأنه من جنس خروج دم الحيض، هذا يضعف بالنسبة للمرأة، فكما أن خروج دم الحيض يضعفها ولا يكون صومها معتدلا، فكذلك خروج الدم بالحجامة أو الفصد أو السحب يخرج الصائم على الاعتدال. والحديث ذكر الحديث احتجوا بحديث النبي احتجب وهو صائم محرم، المحقق قول أنه ليس هذا الحديث، احتجب وهو صائم واحتجب وهو محرم، ما فيه احتجب وهو صائم محرم. نعم.
وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم، قال أحمد، قال يحيى بن سعيد، قال شعبة، لم يسمع الحكم حديث مقسم، حديث مقسم،
مقسم مقسم على وزن منبر مقسم.
قال شعبة، لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
هذا طعن الزيادة وهو محرم وهو صائم، والأحمد طعن في هذه الزيادة يقول هو صائم، يعني الحديث احتجم وهو محرم ما فيه وهو صائم. والحاشي يقرأه بهذا اللفظ لكن دون قوله محرم يبقى هو صائم. أحمد مسلم من طرق، وأما الحديث محرم الصائم فلا صح. نعم.
قال مهنا، سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأثرم، سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك.
يعني حديث تجب وهو صائم محرم يقول ليس بصحيح، هذا زيادة وهو صائم. قال سمع أبا عبد الله رد هذا الحديث، قال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام، فكان يعد، فكان يأخذ يحدث من كتب غلامه، وكان منها، يعني ما ضبط، تكون هذه الزيادة منكرة وصائم. نعم.
وقال مهنا، سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا، وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، عن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما.
يعني يقول أنه احتجم وهو محرم، وأنك احتجم وهو صائم لم تثبت الحديث. احتجم وهو صائم محرم، كلمة وهو صائم ما ثبت، احتجم وهو محرم. نعم. وذكر المحقق قصدي ما هكذا، إن حديث احتجم وهو محرم وحديث احتجم وهو صائم، لكن احتجم وهو محرم صائم في هذا مطعون فيها. نعم.
قال شيخ الإسلام، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم.
يعني الذي ذكر الإمام أحمد واتفق عليه الشيخ احتجم وهو محرم وليس فيه أنه صائم، ومسلم عرض عن مسلم الحديث في ذكر حجامة الصائم. نعم.
ولم يثبت إلا حجامة المحرم كما ذكر الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم كان يغتابان، وقولهم أفطر لسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول
يعني يقول بعضهم تأول أفطر الحاجم والمحجوم، تأولوا بتأويلات ضعيفة، بعضهم قال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر لأنه كان يغتابان الناس، الضعيف قولهم أفطر لسبب آخر، كل هذه تأويلات. أجود ما قيل لكم الشافعي أنه منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم أو احتجم وهو صائم. نعم.
فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف. فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان، الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية.
قفل بسم الله الرحمن الرحيم. وأجود ما ذكر، قال وأجود ما قيل، ما ذكر شيء أذان وأجود ما قيل.
نعم الله أعلم. فإن احتجامه وهو محرم صائم.
وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ.
وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك.
أفطر الحاجم والمحجوم، يقول المؤلف رحمه الله بعضهم تأول بتأويلات ضعيفة، قال بعضهم قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهم يغتبان الناس، وقال بعضهم لسبب آخر. والواجب ما قيل أن قول الشافعي أن هذا منسوخ، لأن قال أحجم والحجم كان في رمضان وأحرم بعد ذلك واحتجم وهو محرم بعد رمضان، فيكون منسوخ. يقول أول أفطر حاجة أجود ما قيل أن هذا منسوخ، وأيضا ومع ذلك يقول هذا ضعيف. يقول بعضهم تأول أفطر حاجة محجوم بتأويلات ضعيفة، بعضهم قال كان يغتاب الناس، بعضهم كان يقول سبب من ذلك. أجود ما قيل قول الشافعي أنه منسوخ أفطر حاجة محجوم. منسوخ بأي شيء؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفطر الحاجم والمحجوم هذا في رمضان ثم أحرم بعد رمضان سنة 8، فكان احتجامه هو صائم ناسخ لقول أفطر الحاجم والمحجوم. يقول هذا ضعيف، الفعل هل ينسخ القول؟ ما ينسخ القول، القول أقوى، والفعل قد يكون له أسباب، قد احتجمه وهو صائم أو احتجم مثلا احتجم وصائم، قد يكون مثلا مريض احتجم ويكون يفطر بهذا الاحتجام، قد يكون صوم نفل والمتنفل أمير نفسه، فقد يكون احتجم في نعم في قد يكون احتجم في السفر والمسافر له أن يفطر، هذا له يعني أسباب. نعم.
لأن الإحرام بعد رمضان وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة. فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان.
الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأربع عمر، أحرم بأربع عمر كلها في ذي القعدة، أحرم في سنة عمرة الحديبية في ذي القعدة، وأحرم بعمرة القضية في ذي القعدة من العام القابل، وأحرم العام الثالث من الجعرانة في ذي القعدة، وأحرم سنة عشر في مع حجته في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول هذا مما نختار الله فيه، هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو العمرة في رمضان؟ والله لا يختار به إلا الأفضل، كل عمر الرسول في ذي القعدة. هذا ابن القيم يقول هذا في زاد المعاد، هذا ما نختار الله في أيهم أفضل، لكن الرسول قال عمرة في رمضان تعدل حجة، والقول مقدم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتمكن مثلا من العمرة في رمضان. نعم. نعم.
وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة.
إيش وإنما يصح هذا كل في سقط النسخ هذا عندي. وإنما
يمكن دعوى النسخ بشرطين أحدهما من صفحة 40. وإنما دعوى النسخ بشرطين أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجيران، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة. قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا جرى في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم.
يعني المؤلف رحمه الله يرجح أن الحجامة تفطر، ويقول أن من يقول من العلماء أنها منسوخ يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة جعرانة حتى يكون منسوخ، حتى يكون ناسخ متأخر. والثاني أن يقال أنه لما احتجم، هل هو لم يفطر أو أفطر؟ إن كان أفطر ما في إشكال، إن كان لم يفطر نعم يكون دليل، لكن نحن نقول أحجب وأفطر لأنه مريض أو لأنه مسافر. نعم.
وقال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت ليلة خلت من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر عن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني رضي الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان، فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة رضي الله عنه، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتارة عن غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق عن الأصل والآخر مبق على الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغير الحكم مرتين. فإذا قدر احتجامه قبل نهي الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك فيدخل إلى بيته، فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس رضي الله عنهما وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجب، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين. وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين، أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ.
كل هذا المؤلف رحمه الله يقوي أن أفطر الحاجة المحجوم أنه هو المتأخر، وأن الحجامة تفطر، وهذا اللي فيه النسخة الأولى المحققة ما فيها استطراد الكثيرة وذكر الأساليب، هذا فيها زيادة، هذا فيها نقص. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله يبدي ويعيد يبين أن الحجامة تفطر، يقوي هذا وأنها هي الناسخة. والحجامة هل تفطر أو لا تفطر فيها خلاف بين العلماء شديد، خلاف قوي، وجمهور العلماء على أنها لا تفطر، والشيخ رحمه الله وكذا يرى أنها تفطر، وكذلك ابن القيم رحمه الله وجمع من المتأخرين ومذهب الحنابلة وهو الآن عليه الفتوى الآن، وهو أحوط وأبرع للذمة. نعم قلت وقفت عليه وقد رؤية.
قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة الحديثين، وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي: قال أحمد بن حنبل، خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. والمشهور عند البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام موته قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا 7. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا. فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن أنس رضي الله عنه لم يقله هو، ولعل أنس رضي الله عنه بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك.
وعلى هذا يرى المؤلف رحمه الله أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أنه احتجم وكان يحتجم ونحتجم والصائم ثم رخص الحجامة، يطعن فيها هذا الحديث، يقول فيه من له مناكير، ولعل هذا مدرج. بهذا يقول المؤلف أن الحديث أفضل حديث محجوب أنه متأخر. نعم.
ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس رضي الله عنه ولا عن ثابت رضي الله عنه ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس رضي الله عنه أنه عن أنس أمر بالحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن أنس رضي الله عنه إنما كان عنده علم بما راه من الصحابة رضوان الله عليهم من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاء وتفطر المرأة بدم الحيض.
هذا يعني مؤلف يقوي هذا أيضا بالعلة، يقول الحجامة تفطر الصائم، والحديث فيه أنها لا يفطر مدرج فيها مناكير ضعيف. وأيضا هذا يتمشى مع القياس، فإن الحجامة تضعف الصائم ولا يكون صوم معتدلا، كما أن القيء كذلك يضعفه، وكما أن دم المرأة الحيض يضعفها ومنعت من الصوم، وكذلك الحجامة، مثل سحب الدم والفصد وما أشبه ذلك. نعم.
ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه رضوان الله عليهم الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة رضي الله عنهما، ومثل أسامة وثوبان مولياه رضي الله عنهما، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس رضي الله عنهما. في مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وذكر حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشهد الحراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن الليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة رضي الله عنهما فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال البخاري وكان الحسن وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانية الحج أمين ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك رضي الله عنه كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه، فلو كان عند أنس رضي الله عنه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع ولا لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس رضي الله عنه، وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس رضي الله عنه عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس رضي الله عنه وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة رضي الله عنه هو أيضا من أخص أصحاب أنس رضي الله عنه وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
المؤلف رحمه الله يعني كان هذه النسخة الأخيرة فيها زيادة، فيها تقديم وتأخير، تقريبا النسخة هذه اللي عندي يعني فيها أقل من هذا بكثير، هذا بزيادة أسانيد وفيها تكرار. هنا ذكر القائلون بأن الحجامة ثم قائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال، انظر الأقوال فيها، أنا على أقوال في الحجامة. نعم.
ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم. ولكن النصوص عن أحمد رحمه الله وجمهور أصحابه والإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه ولو لم تعقل علته. والثاني أنه يفطر به المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي وأصحابه هو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فإنه ليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو ضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد يفطر احتمل التشريط احتمل التشريط وجهين، وهذا هو قول أبي عبد الله بن حمدان.
التشريط مثل يشبه على سحب الدم، يشريط الجسم ويسحب، يقول لا من جنس الحجامة. منهم من قال الحجامة تفطر والفصاد ما والتشريط ما يفطر، ومنهم قال الحكم واحد، المعنى واحد، سحب الدم سواء فصاد يأخذ من العرق والتشريط بالجسد هكذا. التشريط هو سحب الدم الآن، إذا كان سحب الدم الكثير فهو بمعنى الحجامة. نعم.
والأول وصح، فإن التشريط من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك. ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، وليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرنا. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا ثالثا قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر الحاجم بنفس شرط الجلد بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم، قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال.
يعني هذه الأقوال منهم يقول يفطر الحاجم والمحجوم، قالوا هذا المحجوم كان سابقا الحاجم يمتص الدم القارورة، وإذا امتص الدم يذهب شيء من الدم أو من الرائحة إلى الحلق ويفطر، لكن وجدت فيما بعد ذلك حجامة بدونها، فقالوا إن لا يفطر الحاجب لأنه لا يمتص شيئا، لكن قالوا إنه يفطر عقوبة له، بعضهم عقوبة له لأن خالف النهي أفطر الحاجب المحجوم أو يفطر ولو لم يمتص الدم. وقال بعضهم مجرد الشرط، إذا شرط بشط الجلد شرطه فهذا يسمى حجامة وهذا ضعيف. على كل حال أصل الحجامة المحجوبة الآن في خلاف قوي، فكيف الحاجب والشارط والفصاد يشرط، يعني يشق الجلد، هذا يسمى الشارط. نعم.
والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حظ على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواء في الشتاء وتبرد في الصيف. فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرعين ولا عقل.
وله أثار في هذا بعض العلماء فرق بين الفصاد وبين شرط الجلد وبين الحجامة يقول لا فرق بينهما أو الصواب لا فرق، لكن أهل البلاد الحارة يكون ما على سطح الجلد يحتجبون، وأهل البلاد الباردة يغور الدم يحتاج إلى فصد العرق والحكم واحد. على كل حال المؤلف أطال في هذا، والاحتياط احتاط المسلم بدينه، فإذا قضى احتياطه إذا احتاج إذا تيسر أن يؤخر الحجامة إلى الليل فهذا أحوط، وإذا لم يتيسر وسحب وقضى الدم قضى الصوب احتياطا هذا حسن. نعم.
وقد بينا أن الفطر بالحجامة في غير هذا الموضع على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي وجه استقى، سواء جذب القي بإدخال يده أو بشم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القي، فتلك طرق لإخراج القي وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
يا مؤلف رحمه الله يقول الفطر بالحجامة موافق للأصول، وهو من جنس الفطر بدم الحيض، كما أن دم الحيض يفطر المرأة يضعفها فكذلك خروج الدم، وكما أن القيء يضعف الإنسان بأي شيء تقيأ، تقيأ بأن يشم شيئا تقيأ به، أو تقيأ يعصر بطنه، أو تقيأ بإدخال أصابعه في حلقه، المهم أنه تقيأ، كذلك أخرج الدم، أخرجها عن طريق الحجامة، عن طريق الفصد، عن طريق السحب، هو يضعف البدن، هو جال على الأصل، وما دام يضعف البدن فبأي طريق أخرج الدم فإنه فطر، وهو موافق الأصول، هكذا قرر الشيخ رحمه الله. نعم.
وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه.
هذا بالنسبة للمحجوم، الحاجم لماذا يفطر؟ الحاجم اللي يحجب، المحجوم هذا عرفنا يسحب الدم ويضعفه، لكن الحاجم لماذا يفطر؟ الحاجم ما خرج منه دم، هذا في تفصيله. وأما الحاجم
فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة الله عنك، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة.
يعني يقول الحاجم المحجوم عرفنا أنه يفطر بخروجه، لكن الحاجم قال الحاجم يجتذب الهواء قارورة، وقد يذهب شيء من الدم وهو لا يدري، وقد لا يذهب شيء، لكن ما دام محتمل والعلة خفية فالحكم معلق بالحجامة، متى احتجم سواء خرج سواء دخل الحلقة أو لم يدخل، مثل النائم مظنه يخرج الريح، فالنائم يتوضأ سواء خرج منه ريح أو يخرج، وكذلك السفر مظنه المشقة، قد يحصل بعض الأسفار فيها مشقة بعض الأسفار فيها مشقة، فالحكم علق بالسفر ما علق بالمشقة، لأن السفر مظنة المشقة، كما أن النوم النائم قد يخرج من الحدث وقد لا يخرج، علق الحكم بالنوم، كذلك الحاجب قد يذهب الدم إلى حلقه وقد لا يذهب، علق بالحجم، متى ما حجب فإنه يكون يبطل صومه سواء ذهب إلى حلقه شيء أو لم يذهب، لكن الآن وجد الآن حجامة بدون مص قارورة، ما الحكم؟ بعضهم قال بهم قال الحاجب لا يفطر لأنه ما لا يمتص ولا يخرج شيء. وقال آخرون إنه يفطر عقوبة له لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجب قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري.
هذا الحاجب يمص القارورة. كانوا في الأول ما تطور العلم بالحجامة ما فيه إلا يمص في قارورة يمص الدم فيذهب شيء من الدم إلى حلقه فيفطر. والدم يقول من أعظم المفطرات هو حرم في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والدم يزيد في الدم. لكن الآن وجد الآن حجامة ليس فيها دم لا في شيء مص والشارط اللي يشرط والسحب اللي يسحب الدم الآن يعني قياس هذا اللي يسحب الدم يعاقب يقول اللي يسحب الدم يفطر على كلام الشيخ قياس عاقب الشيخ. نعم. وأما الشارط
فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر.
نعم. يقول الحاجم الأول يمص القارورة ويفطر لكن الشارط اللي يشرط الجسد ويخرج الدم هذا لا يفطر. وكذلك اللي يفصد العرق لا يفطر. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة يعني الشيخ رحمه احتاط يقول حتى لو وجد في المستقبل حجامة ما فيها مص القارورة فلا يفطر. وجد في هذا الزمان يعني تطور العلم بالحجامة فلا ما في مص الآن. قال وكذلك لو أخذ الدم بطريقة أخرى مثل سحب الدم الآن فإنه لا يفطر الحاجم اللي يسحب الدم ولكن يفطر اللي مسحوب منه الدم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد.
الرسول قال أفطر الحاجم محجوم كلام الرسول خرج عليه الصلاة والسلام على المعتاد. الحاجم المعتاد في ذلك الزمان الحاجم المعتاد يمص فإذا وجد حاجم لا يمص فلا يفطر. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية مع من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الرسول يقول حينما قال أفطر الحاجم محجوم وإن كان لفظ عام لكن قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة يثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه بلفظ الرسول ما يظهر كما أنه لا يدخل فيه شيء لا يدخل فيه وإنما كلام الرسول محدد عليه الصلاة والسلام. هو خرج مخرج الغالب أفطر الحاجم والمحجوم يعني الحاجم المعتاد الذي يمص فإذا وجد حاجم لا يمص فلا يفطر. وكان بعض العلماء قالوا يفطر الحاجم عقوبة له ذكر هذا بعضهم في بعض الشراح قالوا إن هذا الحكم تعبد وبعضهم قال الحكم تعبدي لا يعقل معناه لكن ليس بواضح كما قال المؤلف رحمه الله. الصواب أن الحاجم ما يفطر لا المحجوم في خلاف قوي فكيف بالحاجم؟ الحاجم والفاصد واللي يسحب الدم الصواب أنه لا يفطر لكن المحجوم هذا هو الذي فيه خلاف، خلاف قوي. فلحوط المسلم أن يقضي ذلك اليوم إذا اضطر، وإلا يعجل إلى الليل احتياطا لهذه العبادة.